بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب العلم في هذا المجلس الأخير من مجالس التعليق على كتاب المناسك من زاد المستقنع في اختصار المقنع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نصيبا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: فصل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول وتسن الطهارة والستارة والموالاة، ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. والمتمتع إذا شرع في الطواف قضى التلبية. عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى: ما حكم الموالاة بين الطواف والسعي؟ ما صورة هذه المسألة؟ رجل طاف حول البيت سبعة أشواط، ثم شعر بجوع عظيم، ذهب وتناول طعام الغداء والعشاء، ثم بعد ذلك رجع للسعي. هذا العمل ما حكمه؟ هل لابد أن يعيد الطواف فيكون السعي عقب الطواف مباشرة، أم يجوز له أن يفصل بينهما بفاصل ولو طال؟ طبعا أيها الأحبة الكرام، إذا كان هذا الفاصل يسيرا مثل أداء صلاة أو شرب ماء أو استراحة دقائق، فهذا أمر لا إشكال في أنه لا حرج في ذلك. ولكن كلامنا عن إذا طال الفاصل. أضرب لكم صورة أخرى: رجل بعد الطواف أصيب بجرح في يده أو في قدمه، إلى أن ذهب إلى المستشفى وضمدوا له هذا الجرح، أخذ على ذلك خمس ساعات، رجع الآن يريد السعي، هل نقول له أعد الطواف ثم بعد ذلك عليك السعي، أم لا يضرك هذا الفاصل أو هذا الفصل وإن كان طويلا بين الطواف والسعي؟ جمهور العلماء على استحباب الموالاة بين الطواف والسعي، وجاء هذا عن عدد من التابعين بأسانيد صحيحة، ويظهر والله تعالى أعلم أن هذا هو الأقرب للصواب، خاصة أن الطواف عبادة مستقلة والسعي عبادة مستقلة، وإن كان الطواف والسعي كلاهما من العبادات المتعلقة بالعمرة، لكن الطواف لا علاقة له بالسعي من ناحية أن يأتي قبله مباشرة، وكذلك السعي لا علاقة له بالطواف من ناحية أن وجوب أن يؤتى به مباشرة بعد الطواف. طبعا عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف ثم سعى، فإذا استطعت على الموالاة فلا شك ولا ريب أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجد الفاصل لعذر فلا حرج عليك في ذلك. عندنا مسألة: ما حكم الموالاة بين أشواط السعي؟ بين أشواط السعي، يعني رجل سعى الشوط الأول ثم ارتاح خمس ساعات ثم أراد أن يسعى الشوط الثاني، هذه المسألة تختلف عن المسألة الأولى. ذهب جماعة من أهل العلم إلى استحباب الموالاة بين أشواط السعي، ومن أدلتهم على ذلك في الموطأ عن هشام بن عروة أن سودة ابنة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت عند عروة بن الزبير، زوجها عروة، وزوجها عروة فقيه، وهذا في أيام الصحابة، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها أي سعيها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه، أي أنها في الطواف كانت تستريح وطالت السعي، كانت تستريح وطال عليها السعي جدا، والصحابة متوافرون، فلو كان سعيها يبطل لنبه الصحابة على ذلك، خاصة وأنها ابنة صحابي رضي الله عن أبيها وعن جدها. وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الموالاة بين السعي، بين أشواط السعي، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف أنه كان متواليا. والقول الثاني وأن هذا واجب قول قوي جدا، فمن سعى أو طاف حتى حول البيت ليحرص أن تكون الأشواط متتالية، فإن منعه مانع من عذر كقضاء حاجة أو وضوء أو غيره فخرج وتوضأ ورجع فيكمل طوافه ولا حرج عليه. أما إن تعمد، يعني رجل شعر بتعب ونام 4-5 ساعات بعد الشوط الأول من السعي، فنقول لو أعاد هذا هو الأحوط إن شاء الله تعالى. عندنا مسألة: ما حكم السعي بين الصفا والمروة؟ ما حكم السعي بين الصفا والمروة؟ جمهور أهل العلم على أن السعي واجب بين الصفا، جمهور أهل العلم على أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، يعني من لم يسعى فما أتم حجه. وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، قالوا يجب عليه أن يسعى، فإن لم يسعى جبر هذا بدم. ويظهر والله تعالى أعلم أن السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج. قالت عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وطبعا السعي يسمى طوافا، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وفي قراءة ألا يطوف بهما. فإذا على العموم السعي من أركان الحج ومن أركان العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالسعي، أمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالسعي. عندنا مسألة مهمة جدا يحتاج أن نفقهها وأن نضبطها: ما حكم تقديم السعي على الطواف؟ يعني بعض الناس يأتي إلى الحرم يوم العيد مثلا فيجد الزحام شديد، يقول ماذا سأفعل؟ سأسعى أولا ثم بعد ذلك أطوف. واضح بارك الله فيكم. جمهور أهل العلم وهم الأئمة الأربعة، وحكي إجماعا أن هذا العمل لا يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم سعى، بل يقولون لا يصح سعي لا يسبقه طواف. قال الماوردي في الحاوي الكبير: وهو إجماع ليس يعرف فيه خلاف بين الفقهاء. وحكاه أيضا الحافظ النووي إجماعا، بل الخطابي والمحب الطبري وجماعة من أهل العلم ذهبوا أن قول من يقول بجواز تقديم السعي على الطواف أن هذا قول شاذ، أن هذا قول شاذ. طيب، فإن قال قائل جاء في الحديث سعيت قبل أن أطوف، أعل جماعة من أهل العلم هذه الرواية، منهم الدارقطني والبيهقي وابن القيم وجماعة من أهل العلم. فإذا قول أما الأربعة وحكي إجماعا، وحكي عن وصف القول الآخر بأنه قول شاذ أن السعي لا يجوز تقديمه على الطواف. وأما رواية سعيت قبل أن أطوف، هذه الرواية رواية ضعيفة، أعل هذه الرواية كما قلنا الدارقطني والبيهقي وابن القيم وجماعة من أهل العلم. وعلى طالب العلم أن يفتي الناس بما تبرأ به ذمتهم ويخرجهم من الخلاف. عندنا مسألة: هل تشترط الطهارة للسعي؟ مر معنا قول جماهير أهل العلم أن الطهارة شرط في الطواف. طيب، في السعي انتقض وضوء الإنسان، هل سعيه صحيح أم لا؟ قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه. إذن هذا بإجماع أهل العلم. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: إجماع العلماء في السعي بين الصفا والمروة أنه جائز على غير طهارة. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إذن العمل الوحيد الذي تشترط فيه الطهارة من أعمال الحج ما هو؟ الطواف. وسائر الأعمال لا يشترط فيها الطهارة. يعني امرأة طافت حول الكعبة المشرفة ولم يأتها العذر الشرعي، فلما شرعت في السعي جاءها العذر الشرعي، طوافها صحيح ولا حرج ولا شيء على ذلك. جاء عن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى بين الصفا والمروة. فهذه مسألة علينا أن نضبطها. أيضا مسألة أخرى، وهذا الأمر لاحظته بنفسي على بعض من يأتي للحج والعمرة: ما حكم التطوع بالسعي؟ طبعا التطوع بالطواف من أجل العبادات، لكن الرجل يقول أنا أريد أتنفل بالسعي. يعني مثلا بعض الناس يقول جاءت أمه مع أخيه إلى العمرة وهو قد سبق وهو قد اعتمر، فإذا جاءت أمه يطوف معها. طيب الآن يريد يقول أطوف معها طواف نفل، أريد أن أتطوع وأن أتنفل بالسعي، ما حكم هذا العمل؟ قال الحافظ ابن حجر: إجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع. التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر ليس بمشروع، فالحاج هو الذي يسعى ويتقرب إلى الله بالسعي، والمعتمر هو الذي يسعى، سواء كانت هذه العمرة عمرة فريضة أو عمرة تطوع. وكذلك بالنسبة للحاج، أما الإنسان يتنفل هكذا بالسعي من عنده، فنقول أجمع أهل العلم على أن هذا العمل غير مشروع. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عندنا مسألة الدعاء على الصفا والمروة. قال ابن عبد البر في التمهيد: ثم الدعاء والذكر والدعاء في ذلك الموضع وغيره من سائر مواقف الحج. لاحظ، والدعاء في ذلك الموضع وغيره من سائر مواقف الحج مندوب إليه، مستحب لما فيه من الفضل ورجاء الإجابة، وليس بفرض عند الجميع. يعني رجل قال لك أنا ما دعيت بعد الجمرات، عليه شيء؟ لا. ما الدليل؟ ابن عبد البر يحكي الإجماع على هذا. رجل قال في يوم عرفة أنا ما دعيت، هكذا يقول هل حجه باطل؟ بإجماع أهل العلم حجه صحيح. رجل جاءك وقال ما دعوت الله عز وجل في مزدلفة، نقول حجك صحيح، حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر في التمهيد، ابن عبد البر في التمهيد. وهذه الإجماعات التي يحكيها أهل العلم ونبه بها على فائدة أيها الأحبة الأفاضل. بعض الناس يفسر أي أمر من أو أي عمل من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، يفسر هذا العمل ويحكم عليه بالوجوب. تقول لهم أين دليل الوجوب؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم، وهذا أمر والأمر يدل للوجوب. فنقول هذا ليس بصواب. لتأخذوا مناسككم ما معناها؟ حجوا كطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان واجبا فأتوا به، وما كان مستحبا فأتوا به. وأما إذا قلنا لتأخذوا مناسككم، هذا يدل على أن جميع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يدل على الواجبات، فهذا لا يقول به أحد. هذا الأمر الأول. ثم الأمر الثاني، وافهموا هذه النقطة فإنها دقيقة، بعض طلاب العلم لعله يستوعب إن شاء الله من أول مرة، لو كان هذا الأمر محمولا على الوجوب لبين نبينا صلى الله عليه وسلم عند كل عمل أن هذا العمل ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب. لماذا؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا كان لتأخذوا عني مناسككم هذا يدل على الوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم سينبه الأمة، ترى شربي للاستحباب ليس للوجوب، الطبع للطباع الاستحباب ليس للوجوب، كبر عند أول الطواف ترى هذا الاستحباب ليس للوجوب، وقف على الصفا سيقول هذا الاستحباب وليس للوجوب. فلما لم يصنع نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك علم بأن هذا الخبر لا يدل على الوجوب، فهناك مستحبات في الحج بإجماع أهل العلم. عندنا مسألة: ما حكم رفع اليدين في الدعاء على الصفا والمروة؟ قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع جميع المزدلفة وعرفة وعند الجمرتين، لاحظ ما هي هذه المواضع اضبطها، فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع وبعرفة وعند الجمرتين، خمس مواضع. فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع وعرفة وعند الجمرتين، فهذا متفق عليه، فهذا متفق عليه. إذا باتفاق أهل العلم أنك إذا دعوت الله عز وجل في هذه المواضع ارفع يديك بالدعاء، حتى الإجماع الطحاوي في شرح معاني الأثر. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، مقدار الدعاء على الصفا والمروة، مقدار الدعاء على الصفا والمروة. طبعا الدعاء كما مر معنا من كلام ابن عبد البر في التمهيد أنه مستحب من الأصل. فإن دعوت الله عز وجل ولو بدعوة يعني قصيرة ليست طويلة أصبت السنة إن شاء الله تعالى. جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن نافعا ذكر دعاء ابن عمر على الصفا فقال: ما كاد يفرغ حتى يشق علينا ونحن شباب، أي أن ابن عمر كان يطيل. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، السؤال الخطأ الذي يسأله بعض الناس: في كم ساعة خلصتم الطواف؟ في كم ساعة خلصتم العمرة؟ هذا سؤال خطأ. العبرة بالإتيان بما أمر الله عز وجل. ثم لو خلصت الطواف في ساعة ونصف أو في ساعتين، أيضرك شيء رعاك الله؟ والله لا يضرك أي شيء. ولكن للأسف الشديد بعض الناس ما يفقه أنه في عبادة وقربة عظيمة. وفي أخبار مكة للفاتح بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يقومون على الصفا والمروة قدر ما يقرأ الرجل 20 أو 25 آية من سورة البقرة. هكذا كان هدي السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أيضا جاء عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح عند ابن أبي شيبة أنه كان إذا سعى في بطن الوادي بين العلمين الأخضرين قال: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. هذا ثبت عن عبد الله بن مسعود عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. ثم أيضا عندنا مسألة المعتمر، متى يقطع التلبية؟ المعتمر متى يقطع التلبية؟ يعني رجل أحرم بالعمرة من المدينة فيستمر في التلبية إلى مكة المكرمة، هذا لا إشكال في ذلك. لكن متى يتوقف عن التلبية؟ هل إذا بدأ بالطواف؟ هل إذا رأى بيوت مكة؟ ماذا يصنع على وجه الدقة؟ جاء عن عبد الله بن عباس أنه كان يقطع التلبية إذا استلم الحجر، ونصه عند ابن شيبة كان ابن عباس يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر أنه إذا دخل أدنى الحرم أقرب منطقة إلى الكعبة، يعني بينه وبين الكعبة تقريبا كيلوين تقريبا أو دون ذلك، أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال الحافظ الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. أكثر أهل العلم على هذا القول. لماذا؟ أثر عبد الله بن عمر ليس صريحا أنه كان يقطع التلبية تماما إذا وصل إلى ذي طوى، قال: حتى إذا دخل أدنى الحل أمسك عن التلبية. هل يقطعها بالكلية؟ ما قال هذا، ما قال هذا. لذلك جاء بسند قوي عند البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال ابن عمر يقول: إذا دخل الحرم، وابن عباس يقول: حتى يمسح الحجر. قلت: يا أبا محمد، أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباس. فإذا بالنسبة للمعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر. مسألة: متى يقطع الحاج التلبية؟ متى يقطع الحاج التلبية؟ الآن الحاج سيحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ويستمر في التلبية، والصحابة كانوا إذا وصلوا إلى في الطريق إلى عرفة منهم من يلبي ومنهم من يكبر، منهم من يلبي ومنهم من يكبر. لكن متى تتوقف عن التلبية؟ عن ابن عباس كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، أي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. أي جمرة؟ أي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. ونص ابن تيمية أن قول جمهور الصحابة والسلف أن الحاج يلبي إلى حين رمي جمرة العقبة الكبرى، وكذلك نص البغوي في شرح السنة أن هذا هو قول أكثر أهل العلم. بعض أهل العلم يقولون يلبي حتى يصل إلى عرفة، ولكن الصواب وحديث الفضل بن العباس واضح عند البخاري ومسلم أنك تلبي حتى ترمي جمرة العقبة الكبرى. ثم قال: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمينا. طبعا إن الصحابة كانوا يحرمون بالحج يوم التروية، هذا ما أمرهم به نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان جمع من الصحابة جمع كبير أمرهم نبينا عليه الصلاة والسلام بالتمتع. طبعا إذا أراد أن يحرم بالحج مثل ما فعل في الإحرام بالعمرة، يغتسل ويتطيب ويطيب بدنه ولا يلبس الإحرام المطيب، ثم يقول لبيك اللهم حجا ويشترط، يقول لبيك اللهم حجا ويشترط. ومرت معنا المسائل المتعلقة بالإحرام. عندنا مسألة رعاكم الله: ما حكم المبيت بمنى يوم التروية؟ يعني الآن سيذهب إلى منى يوم 8 ذي الحجة، ما حكم ذهاب إلى منى؟ يعني مسألة أخرى: لو أن رجلا متعمدا لم يذهب إلى منى يوم 8 ذي الحجة وذهب مباشرة إلى عرفة، ما حكم عمله؟ هل عليه دم؟ هل حجه باطل؟ ما الذي يترتب عليه بالضبط؟ قال ابن المنذر في الإشراف: وكان مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لا يرون على من بات عن منى، عن منى يعني ما بات في منى، لا يرون على من بات عن منى ليلة عرفة شيئا إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب، ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم. إذا بإجماع أهل العلم أن المبيت بمنى يوم التروية من سنن الحج وليس من واجبات الحج، وحكى الإجماع أيضا ابن عبد البر في الاستذكار، وحكاه النووي في المجموع، وحكى الإجماع أيضا ابن قدامة وابن رشد، وإن كان بعض أهل العلم يرى الوجوب، ولكن الصواب هو قول جماهير أهل العلم، وثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تمكث جزءا من الليل بمكة ليلة التروية، ثم بعد ذلك تذهب إلى منى، ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عندنا مسألة قد يحتاج إليها بعض الحجاج: ما حكم الذهاب إلى منى قبل يوم التروية؟ هذا موجود عند بعض الحجاج أو بعض الحملات ما عندهم وسائل مواصلات، ويوم 8 قد يشق عليهم فيذهبون بالحجاج في اليوم 7 من ذي الحجة. ذهب جماعة من السلف أن ذلك لا حرج فيه، طبعا نقول لمن كان محتاجا، أما إذا ظن الإنسان أن في ذلك مزيد احتياط ومزيد أجر فهذا من البدع. لكن في بعض الحملات ما عندهم مواصلات ويشق على الناس أن يمشون في هذه الأجواء الحارة، فبعضهم يذهب بهم إلى منى في اليوم 7 من ذي الحجة، فلا شيء عليهم في ذلك إن شاء الله تعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على مسألة ستأتي لكن أذكرها بالمناسبة: ما حكم التقدم في الذهاب إلى عرفة؟ في بعض الحملات إلى يومنا يذهبون يوم 8 إلى عرفة، المفروض يكونوا في منى، بعضهم يذهب يوم 8 إلى عرفة، وهذا خاصة في بعض الحملات أو في بعض الحجاج يأتون من أماكن بعيدة وما عندهم مواصلات، ويشق عليهم الأمر جدا أن يبقوا في منى، فيقول لهم صاحب الحملة: أنا سأوصلكم إلى عرفة يوم 8 وابقوا هناك إلى مغرب اليوم 9. جاء عند ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن دينار، عمرو بن دينار يروي عن عبد الله بن عباس من تلاميذ عبد الله بن عباس، ولكن عمرو بن دينار يقول: أخبرني من رأى ابن عباس أنه يأتي عرفة بسحر، يعني متى يأتي عرفة؟ سحر يوم 9، يعني بكر النبي صلى الله عليه وسلم جاء عرفة متى؟ ظهر يوم 9. أما ابن عباس جاء في سحر اليوم 9. بعض أهل العلم أعلى هذا الإسناد ولكن والله أعلم هذا إسناد محتمل، لأن عمرو بن دينار يروي عن عبد الله بن عباس، وهنا روى عمن رأى ابن عباس يصنع هذا، فهذا إسناد محتمل للتحسين، وهذا والله تعالى أعلم إن احتاج إليه الإنسان فلا حرج في ذلك. ونبه جماعة من أهل العلم أنه يكره أن يتقدم الإنسان بالذهاب إلى عرفة خاصة غير المعذور، ونبه النووي أن هذه عادة عند الناس في أيامه، وأن هذا خلاف السنة، بل نص النووي أن هذا من البدع. وكما ذكرتكم من ظن أن في هذا زيادة تعبد فلا شك ولا ريب أن هذا من البدع، ولكن في بعض الحملات يعني بعض الناس يقول إما أن أمشي يوم 9 في الشمس من منى ويمر إلى مزدلفة ثم عرفة، أو سيارة تذهب بي إلى عرفة ومعه نساء، فلا شك ولا ريب أن الأيسر أن يتقدم، أن الأيسر أن يتقدم. وطالب العلم طبعا أيها الأحبة الأفاضل ينظر إلى هذه المسائل بنظرة إنصاف ونظرة اعتدال، فلا إفراط ولا تفريط. قال فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكل طبعا فائدة في منى ماذا يصنع؟ يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر جمعا، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، قصرا من غير جمع، هكذا صنع نبينا صلى الله عليه وسلم. عندنا قال فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة، ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر من الدعاء وما ورد فيه، ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا، ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. طبعا أيها الأحبة الأفاضل تكلم أهل العلم عن المبيت أو عن الوقوف بعرفة وأن الحج عرفة، ولا شك ولا ريب أن هذا ركن من أركان الحج، بل من أعظم أركان الحج. وأذكر لكم يعني مسألة، لنا ليش بعض الناس يعني يقول أهل العلم يشددون في هذا كثيرا. إحدى الحملات كان معهم امرأة كبيرة وخرجوا إلى عرفة ونسوا هذه المرأة، وهذه المرأة جاية مسكينة يعني أول مرة للحج ولا تعرف، فجلست تنتظر وتنتظر 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 إلى أن طلع الفجر من يوم العيد، فذهب عليها الحج. وهذا أمر أيها الأحبة الأفاضل يعرض لطالب العلم، بل في العام الماضي أيها الأحبة الكرام كان معنا في الحملة وفي الحج اثنين، رجل وامرأة، كان عندهم ظرف معين فبقوا في منى إلى غروب الشمس، فقلت لبعض أصحاب الحملة أين فلان؟ قالوا لم يأتي إلى منى. قلت لهم لا يجوز له هذا، حركوا سيارة تأتي به، ولو مكث في عرفة ثانية واحدة فإن وقوفه بعرفة صحيح وحجه صحيح بإذن الله عز وجل، فوقع ما أوصيتم به جزاهم الله عز وجل كل خير. فائدة عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أما إبراهيم، من إبراهيم هذا؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل. قال أما إبراهيم فإنه بات بمنى حتى إذا أصبح وطلع حاجب الشمس سار حتى نزل منزله من عرفة، وهذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك من مزدلف، تحرك من منى بعد طلوع الشمس، تحرك من منى باتجاه عرفة بعد طلوع الشمس. فائدة أيضا عند عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس قال أفضل أيام الحج يوم عرفة، أفضل أيام الحج يوم عرفة. وأيضا روى الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح عن محمد بن سيرين قال كانوا يرجون في ذلك الموقف يعني عرفة حتى للحبل في بطن أمه، يرجون لهم الخير، كل من وقف في عرفة يرجون له الخير حتى الجنين في بطن أمه، حتى الجنين في بطن أمه. يعني بعض الناس يقول المرأة إذا كانت حامل والجنين في بطنها هل يستفيد هذا الجنين من الحج؟ نقول نرجو لهم الخير، نرجو لهما الخير. وجاء أيضا من هدي السلف الصالح، ذكر هذا ابن رجب في لطائف المعارف، أن حكيم بن حزام رضي رضي الله عنه وأرضاه كان في يوم عرفة يطعم الحجاج ويعتق عبيدا له، فيضج الناس بالبكاء قائلين: ربنا عبدك أعتق عبيده فأعتق رقاب عبيدك من النار، رضي الله عن جميع الصحابة أجمعين. عندنا مسألة: الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، من لم يقف بعرفة ولو للحظة واحدة في وقت الوقوف الشرعي ففسد حجه، أجمع أو لا حج له، أو بعبارة أدق لا حج له. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض ولا حج لمن فاته الوقوف بها، أجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض ولا حج لمن فاته الوقوف بها. وحكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن حزم وابن رشد وابن قدامة والنووي وغيرهم، بل ذكر النووي في المجموع أن الوقوف بعرفة أشهر أركان الحج، الوقوف بعرفة أشهر أركان الحج، بل ثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال: الحج عرفة والعمرة، من يعرف التكملة؟ كلمة واحدة سهل، أحسنت، الطواف. الحج عرفة والعمرة، ما هو ركن العمرة الأعظم؟ الطواف، واضح بارك الله فيكم. الحج عرفة والعمرة الطواف، ثبت هذا عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذه مسألة اضبطوها، أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. عندنا مسألة أخرى: آخر وقت الوقوف بعرفة، ما نتكلم الآن عن أول الوقت، آخر وقت الوقوف بعرفة. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع الفجر يوم النحر، لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع الفجر يوم النحر، فمن وقف في عرفة ولو ليلا قبل أذان الفجر من يوم العيد فحجه صحيح، وهذا بإجماع أهل العلم. والنووي رحمة الله تعالى عليه في المجموع أيضا يحكي الإجماع على ذلك. والدليل على هذا ومستند هذا الإجماع حديث عروة بن مضرس الطائي من جبل طيء، هذا الموجود الآن حاليا في مدينة حائل، مكان وبلاد حاتم الطائي. قال حديث عروة بن مضرس عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أن عروة بن مضرس قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أن عروة بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع أي بمزدلفة، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي، أتعبت نفسي وأمضيت راحلتي، يعني كدها حتى تدرك، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، ما ترك من تل أو كذا إلا ووقف عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر بجمع، ووقف معنا حتى نفيض منه، وقد شاهد الآن، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. إذن من وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فحجه قد تم، وهذا ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. حديث عروة بن مضرس الطائي قال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام، المسائل الموجودة في هذا الحديث أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم من القواعد العظيمة التي ينبني عليها كثير من المسائل المتعلقة بالحج. عندنا مسألة: من وقف بعرفة ليلا فقط، واضح بارك الله فيكم، رجل جاء إلى عرفة فقط بالليل، أولا إن كان معذورا فهو يعني طبعا أو قبل هذا، من وقف بعرفة فقط في الليل، أما أنه قد أدرك الوقوف بعرفة وأدرك الحج فهذا بإجماع أهل العلم. يعني رجل قال: أنا جئت إلى عرفة فقط في الليل ما جئت في النهار، نقول بإجماع أهل العلم أنك أدركت الحج. الآن ما نستفسر معذور ولا غير معذور، هل أدرك الحج أم لا؟ واضح هذه المسألة؟ حكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي في الجامع لإحكام القرآن والنووي في المجموع وجماعة من أهل العلم. وجاء عند الطحاوي في أحكام القرآن بسند صححه ابن تيمية في شرح العمدة قال ابن تيمية: رواه سعيد بإسناد صحيح، ما هو سعيد؟ سعيد منصور، بإسناد صحيح، ما هو هذا الأثر؟ عن إبراهيم، إبراهيم النخعي، عن الأسود، الأسود بن يزيد النخعي، أن عمر كان بالمزدلفة فجاءه أعرابي. عمر كان في المزدلفة يعني في الليل أو في النهار، هذا أجيبه، في الليل أم في النهار؟ في الليل. فجاءه أعرابي فقال إني لم أقف بعرفة، فقال عمر اذهب فقف فإني أنتظرك، ارجع روح قف بعرفة وسأنتظرك. فلما أصبح عمر، يعني الأعرابي متى جاء؟ في آخر الليل، لأن عمر أصبح جعل يقول أجاء الأعرابي أجاء الأعرابي. فلما جاء الأعرابي بعد ما أصبح عمر، يعني وقف الأعرابي في آخر الوقت في الليل في ليلة مزدلفة. فلما جاء الأعرابي إلى مزدلفة أفاض. فيا طالب العلم، لو أن رجلا قال لك جئت إلى عرفة قبل أذان الفجر من صبح يوم العيد بخمسة دقائق، أدرك الحج أم لم يدرك؟ أجيبه، أدرك الحج، أدرك الحج. طيب، عندنا مسألة، إن كان معذورا لا إشكال أنه لا شيء عليه. يعني أحيانا بعض الناس يكون مريض في المستشفى، أصيب إصابة فما تمكن من الخروج من المستشفى إلا قبيل الفجر بدقائق يوم العيد وذهب إلى عرفة، فنقول أدرك الحج وهذا معذور ولا إشكال عليه. ولكن بعض الناس، وهذا موجود عند بعضهم هداهم الله وسامحهم، يقول الليل كل وقت للوقوف، ماذا يصنع؟ يذهب قبل أذان الفجر بخمسة دقائق إلى عرفة، وبعدين يفيض إلى مزدلفة، ويروح بعدين يطوف طواف العيد، ويروح يرمي، فتكون العملية كلها في كم؟ في ساعتين أو ثلاث ساعات، ويقول أدركت الحج. ذهب جماعة من أهل العلم، منهم المالكية، قالوا هذا أدرك الحج ولكن عليه دم، لأنه غير معذور ومتعمد وما جاء إلى عرفة في النهار. وجماعة من أهل العلم هم جمهور أهل العلم يرون أنه لا شيء عليه ولكنه أساء إذا تعمد، لكنه أساء. ومعلوم أن الإنسان يريد أن يحج ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأما يعني التلاعب هكذا والتساهل وتضييع المناسك فوالله ما كان هذا هو هدي السلف الصالح. طيب، لاحظ إخوان الأفاضل، ألا ذكرنا عدة مسائل إذا جمعت بينها ستتضح لك الرؤية أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى. طيب، عندنا مسألة، من وقف في عرفة صباح اليوم التاسع، صباح اليوم التاسع يعني تحرك من مزدلفة الساعة كم؟ الساعة تحرك من ميناء الساعة الثامنة ونصف صباح، ووصل عرفة الساعة العاشرة صباح اليوم التاسع من ذي الحجة. طيب، إن بقى إلى عرفة إلى غروب الشمس هذا ما في إشكال أن أدرك الحج، ولكن هذا الرجل الساعة العاشرة والنصف من يوم عرفة رجع مرة أخرى إلى ميناء، هل أدرك الحج أم لا؟ واضح؟ بارك الله فيكم. أعيد، رجل ذهب إلى عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة في الساعة العاشرة صباحا، وخرج من عرفة ولم يعد إليها إلى صبح يوم العيد، خرج من عرفة الساعة العاشرة والنصف صباحا، ما حكم حج هذا الرجل؟ هل أدرك الحج أم لا؟ جماهير أهل العلم على أنه لم يدرك الحج وأن حجه غير تام وفاته الحج، وحكي الإجماع على ذلك. قال ابن عبد البر في التمهيد: واتفقوا على أنه لا حج لمن دفع من عرفة قبل الزوال، لا حج لمن دفع من عرفة قبل الزوال. وحكى ابن رشد أيضا الإجماع على ذلك، وحكى ابن حزم الإجماع على ذلك، فهذا قول جماهير أهل العلم. بل قال ابن تيمية عن أول وقت الوقوف بعرفة، ما هو أول وقت الوقوف بعرفة؟ من زوال الشمس. قال: وهذه السنة المورثة عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، المنقولة نقلا عاما، فلو كان قبل الزوال وقت وقوف لوقف فيه. إذن يبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس، من أذان الظهر، فمن جاء قبل هذا الوقت وانصرف خرج من عرفة ولم يعد إليها ولو من الليل ولو لثانية واحدة فلم يدرك الحج وفاته الحج، لم يدرك الحج وفاته الحج. نعم، بعض أهل العلم يرى بأنه أدرك الحج، ولكن الصواب، وهذا قول جماهير الأئمة وحكي إجماعا، أن الحج قد فاته، فوقت الوقوف بعرفة يبدأ من أذان الظهر، أما قبل ذلك فليس وقت وقوف بعرفة، فينتبه طالب العلم لهذا. طيب، الآن سننتقل إلى مسألة أخرى، وإذا جمعت بينها ستتضح لك مسائل كثيرة عن الوقوف بعرفة. لو أن رجلا وقف بعد الزوال وانصرف قبل غروب الشمس، وقف بعد الزوال وانصرف قبل غروب الشمس، فعلى قول جماهير أهل العلم أنه أدرك الحج، وعلى مذهب المالكية أنه لم يدرك الحج، والصواب أنه قد أدرك الحج بدليل حديث عروة بن مضرس الطائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. إذن يا طالب العلم، إذا جاءك رجل وقال لك: يا فلان لم أقف بعرفة أبدا، فلا تجبه مباشرة، قل له: ما ذهبت إلى دورة المياه في عرفة؟ قال: نعم، رحت عرفة بعد أذان الظهر، توضيت وطلعت. أدرك الحج أم لا؟ أدرك الحج. واضح يا طالب العلم؟ لا تجب مباشرة، استفصل استفصالا جيدا من الناس. فإن بعض الناس يدخل عرفة يتوضأ ويخرج بعد أذان الظهر، فهذا أدرك الحج. ماذا عليه؟ عليه دم، عليه دم، لأنه خرج من عرفة قبل غروب الشمس. قال الإمام أحمد عن قول الإمام مالك أن من وقف بعرفة بعد الزوال وقبل غروب الشمس ثم انصرف ولم يعد إلى عرفة، الإمام مالك يقول فاته الحج. قال الإمام أحمد: هذا شديد، والذي نذهب إليه عليه دم، هذا شديد والذي نذهب إليه أنه عليه دم. طيب عندنا مسألة، ما الدليل على وجوب المكث بعرفة إلى غروب الشمس؟ نقول: جاءت عدة آثار عن عدد من الصحابة أن كفار قريش كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس، فخالفهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأفاض من عرفة بعد غروب الشمس. ولو كان يجوز الإفاضة من عرفة قبل غروب الشمس لرخص نبينا صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد أن ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. فلذلك طالب العلم يضبط هذه المسألة، يضبط هذه المسألة. طيب عندنا مسألة، متى يدفع من عرفة؟ متى يخرج من عرفة؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عرفة بعدما غاب قرص الشمس، بعدما غاب قرص الشمس، يعني لو بقيت الدنيا فيها نور إذا غاب قرص الشمس فخرج من عرفة، فهذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. رجل قال: أنا تأخرت بعرفة سنة من السنوات، يعني كنت في مع جماعة في الحج، فاضطررنا أن نبقى في عرفة تقريبا إلى الساعة 11 ليلا، وهذا يقع لبعض الناس. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تفيض حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، يعني متى تفيض؟ بعد ما يدفع الناس كافة، فلا ترى إلا البياض، فلا ترى إلا البياض. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، ابن تيمية يقول: خطب نبينا صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو راكب على بعيره، خطب نبينا صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو راكب على بعيره، والوقوف بها راكبا أفضل لمن قدر عليه. يعني واحد إذا كان مثلا في على بعيره في سيارته، يقولون هذا أفضل لمن كان قادرا على هذا، فإن هذا هو الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول: ركب النبي صلى الله عليه وسلم وكان راكبا حتى يعلم الناس، ومعلوم في الزمن الماضي ما كانت هذه الوسائل متاحة كما هي الآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا من باب تعليم الناس، من باب تعليم الناس. مسألة أيها الأحبة الكرام، من وقف بعرفة وهو مغمى عليه، وهذه المسألة قد تقع، رجل في اليوم الثامن من ذي الحجة بعد ما أحرم أصيب إصابة في رأسه مثلا فأغمي عليه، فجاء قريبه وأخذه وهو مغمى عليه ووقف بعرفة. جماعة من أهل العلم يقولون بأن حجه صحيح وقد أدرك الحج، وقد أدرك الحج، لأنه وقف بعرفة وهو محرم، وقف بعرفة وهو محرم، والحج له نية واحدة من أول الحج، وهذا متبع في بعض يعني من الحكومة السعودية جزاهم الله كل خير، عندهم بعض المرضى أصيبوا بإغماء أو غيره وهم على إحرامهم يذهبون بهم إلى عرفة، بعض أهل العلم يرى بأن هذا الوقوف غير مجزئ، ولكن جماعة من أهل العلم يرون الإجزاء، ويستحب أيضا الاغتسال في يوم عرفة، جاء هذا عن عدد من الصحابة وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج صح عنه أنه اغتسل كم مرة؟ ذكرناها، من يعرف يرفع يده. سؤال لكم، استمهلهم حتى شوية يستذكرون. الاسم الكريم حمزة، تفضل. متى؟ جي. وأيضا الصحابة لما ثبت عن عدد منهم أنهم كانوا يغتسلون في عرفة فقالوا كأن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا عن علي وجاء هذا عن ابن مسعود وجاء هذا عن عبد الله بن عمر، وهؤلاء من أحرص الناس عن على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ابن تيمية يقول الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم اغتسلوا في ثلاثة مواضع في الحج: الموضع الأول أنهم اغتسلوا للإحرام، الموضع الثاني أنهم اغتسلوا قبل الدخول لمكة، الموضع الثالث أنهم اغتسلوا في يوم عرفة، قال ولم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اغتسلوا في مواضع أخرى. يعني بعض الناس يتصور أنه يغتسل كي يرمي الجمرات في أيام التشريق، فنقول إن كنت محتاجا للاغتسال يعني إنسان في عرق أو غيره فلا حرج عليه في ذلك، وأما أن تظن أن هذا أمر ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، قال عمر بن الورد قال لي عطاء: إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل. وللأسف الشديد تجد بعض الناس في يوم عرفة سواليف وكلام، وبعضهم نسأل الله العفو والعافية وأن يثبتنا على هذا الدين العظيم يدخن، وبعضهم كذا، فنقول هذا يوم عظيم فاتق الله سبحانه وتعالى. وطبعا أهل العلم ينبهون على الدعاء في يوم عرفة والدعاء في الحج عموما، فكيف الإنسان يكون في ركن الحج الأشهر من أهل الغفلة والعياذ بالله. أيضا فائدة عن ابن جريج قال: قلت لنافع: كان ابن عمر يستقبل البيت في الموقف بعرفة؟ قال: نعم. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: فادعوا الله وأنت مستقبل للقبلة. فهذا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، قال الحافظ النووي في المجموع: يصح الوقوف في أي جزء من عرفة بإجماع العلماء، ثم قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. فإذا أصبح صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله يكبره ويقرأ فإذا أفضت من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، قال ابن تيمية عن أحكام مزدلفة، قال في شرح العمدة: وأحكام جمع مضطربة. يعني جاء اختلاف عن الصحابة، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب والعشاء بأذان وإقامتين أو بأذان وإقامة واحدة أم ماذا صنع؟ جاءت يعني مسائل كثيرة، هل نجمع الحصى من مزدلفة أم لا؟ ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة؟ هل فعل شيئا أوتر أم لم يوتر؟ إلى غير ذلك من المسائل التي تحتاج إلى مراجعة، وتأمل وتحريم. عندنا مسألة من واجبات الحج المبيت بمزدلفة، بمزدلفة. قال الحافظ النووي: وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. طيب مسألة، لماذا لم نقل المبيت بمزدلفة من أركان الحج؟ لماذا لم نقل المبيت بمزدلفة من أركان الحج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن مضرس الطائي ووقف قبل، يعني قال من شهد صلاتنا هذه، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على شهود الصلاة، ثم قال فقد تم حجه وقضى تفثه. فإذا لماذا لم نقل المبيت بمزدلفة من أركان الحج؟ خذ هذا الإجماع وهو إجماع عزيز جدا، يعني عزيز معنى الإمام أحمد، يعني إلى الآن مر معنا مع مسألة اليوم ثاني مسألة في الحج يحكي الإمام أحمد فيها الإجماع. المسألة الأولى ما هي؟ مرت معنا ترى عن الإمام أحمد، حكينا إجماع يحكيه الإمام أحمد. يا جماعة في درس ماضي حكينا الإجماع، وين المراجعة؟ هذا إجماع طيب تمسك به.
الإجماع من عبد البر وغيره؟
لا لا شيخ، إجماع يحكيه الإمام أحمد، هذا سؤالنا شيخ. ابن عبد البر في كثير من المسائل حكينا. طيب شيخ إذا تراجع الأوراق ما فعلنا شيء، ما فعلنا شيء. إيه قالوا العلم ما حواه الصدر وليس العلم ما حواه القمطر، يعني الأوراق. طبعا هذا من باب منزلة المجتهدين، وكلنا فقراء ومساكين. الإجماع الذي نقلناه أن الإمام أحمد قال لا أعلم معنى الكلام، يعني لا أعلمهم يختلفون أن شعر الرأس وشعر الإبط وشعر البدن واحد في منع المحرم من أخذ الشعر من جميع جسده. هذا إجماع يحكيه الإمام أحمد. وعندنا مسألة اليوم، الإمام أحمد قال في شرح العمدة: ليس أمر جمع عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك. ليس أمر جمع عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك، يعني ما أرى الناس، والإمام أحمد من العلماء بالخلاف وهو دقيق في مثل هذه الأقوال. قال ما أرى الناس، ما رأيت الناس يجعلون عرفة ومزدلفة بمنزلة واحدة، وإنما يفرقون بينهما. وذهب ونص ابن تيمية أن هذا إجماع من الإمام أحمد على أن الناس والعلماء والسلف والخلف لا يرون أن عرفة ومزدلفة واحد. وهذا يقول الإمام أحمد مع معرفته لمذاهب الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الفتوى. إذن الوقوف المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، ومن الدليل على أنه من واجبات الحج استئذان الضعفة من نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو كان المبيت بمزدلفة سنة لما احتاج الضعفة أن يستأذنوا من نبينا صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة: من لم يأتي إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس يوم العيد؟ من لم يأتي إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس يوم العيد فقد فاته الوقوف أو المبيت بمزدلفة. يعني هذا أمر يقع أيها الأحبة الأفاضل، رجل تحرك من عرفة فتاها أو وجد زحاما، ما وصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس يوم العيد، هذا قد يقع، فنقول فاته المبيت بمزدلفة. فإن كان معذورا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه دم. واضح رعاكم الله؟ يعني رجل تعمد قال ما بروح مزدلفة سأذهب إلى مكة مباشرة، فنقول عليك دم لأنك تركت واجبا من واجبات الحج. أما الرجل إذا سعى ولم يصل فلا شيء عليه، الرجل إذا سعى ولم يصل فلا شيء عليه. طيب متى آخر وقت للمزدلفة؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمع أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بجمع. يعني رجل جاء بعد صلاة الفجر إلى مزدلفة لا شيء عليه وقد أدرك المبيت بمزدلفة، لا شيء عليه وقد أدرك المبيت بمزدلفة. انتبهوا يا أحبة الأفاضل، هذه مسألة دقيقة. رجل ما جاء إلى مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر بثلث ساعة ولو كان متعمد، يعني أدرك المبيت مزدلفة، ولا ويصعب أن نقول بأن عليه دم، يصعب أن نقول أن عليه دم. أما إذا جاء بعد طلوع الشمس فنقول هذا قد فاته المبيت مزدلفة وعليه دم. الدليل مر معنا أثر عمر أن الرجل جاء إلى عمر في مزدلفة بالليل ولم يقف بعرفة، فأمره بالذهاب إلى عرفة، وتأخر الرجل إلى أن أصبح عمر وانتظره، ثم جاء قبل أن تطلع الشمس فدفع عمر بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فوقت المبيت بمزدلفة يستمر إلى طلوع الشمس وليس إلى طلوع الفجر، يستمر إلى طلوع الشمس وليس إلى طلوع الفجر. عندنا مسألة، متى يستحب الخروج من مزدلفة أو الدفع من مزدلفة؟ بإجماع أهل العلم أن الاستحباب أنه يستحب أن تدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. ومعلوم أن كفار قريش كانوا يمكثون في مزدلفة إلى بعد طلوع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فينتظرون أن تكون الشمس على جبل ثبير ثم بعد ذلك يخرجون. والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار وابن قدامة في المغني، قال لا نعلم خلافا في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. عندنا مسألة، هل يجوز للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر؟ نعم، بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة في المغني، يعني نساء وأطفال وغيره دفعوا من مزدلفة، النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس، هم دفعوا من مزدلفة الساعة الرابعة الساعة الثالثة، بإجماع أهل العلم أن هذا جائز ولا حرج في ذلك، وابن قدامة يحكي الإجماع على ذلك. طيب عندنا مسألة، متى يجوز لهم الدفع من مزدلفة؟ قلنا يجوز لهم الدفع قبل أذان الفجر. طيب متى يبدأ وقت الدفع؟ متى يبدأ بالنسبة للضعفة وقت الدفع من مزدلفة؟ ذهب جماعة من أهل العلم أنه يبدأ من منتصف الليل، منتصف الليل تقريبا في أي ساعة؟ الساعة 11:30 تقريبا، منتصف الليل تقريبا يكون منتصف الليل بالتوقيت الشرعي. طبعا بعض الناس يقول الساعة 12 في الليل، سامحني هذا منتصف الليل عندك، أما منتصف الليل بالتوقيت الشرعي تقريبا يعني يزيد قليلا مع الصيف والشتاء، لكن يكون تقريبا في الساعة 11:30، هذا قول جماعة من أهل العلم من الشافعية والحنابلة. وذهب جماعة من أهل العلم أن لهم الدفع بعد مغيب القمر، ويظهر والله تعالى أعلم أن الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل هو وقت البداية، لأنه جاء عن ابن عبد البر أن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال وما كان من نصف الليل فهو من آخر الليل. طيب واحد يقول لك مش دخل هذا، يعني ابن عبد البر ما عنده شغل، يعني بس من باب التقريب إخوان الكرام، حاشا ابن عبد البر من هذا، يعني ابن عبد البر لهالدرجة يعني إنه يورد كلام الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول وما كان من نصف الليل فهو من آخر الليل، ابن عبد البر استدل بهذا على أنه يجوز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل. كيف؟ وضح، من يعرف يرفع يده. ترى الجواب من الرأس ستؤاخذ عليه، لكن تفضل. يعني كلام الشافعي صح ولا غلط الحين؟ صحيح. طيب بس ابن عبد البر ليش يستدل بكلام الشافعي؟ هذا سؤال يعني. إيه بس لماذا؟ ليش الشافعي؟ يعني ما في حد ثاني؟ هذا سؤال. فهمت علي الشيخ؟ يعني الدليل تكون آية أو حديث، ليش ابن عبد البر ذكر كلام الشافعي بالذات؟ هذا خلاص. الجواب وصل لك بس باقي تقطعه. عبد الله أحسنت، الإمام الشافعي حجة في اللغة وخبير بلغة العرب وكلامه محتج به في اللغة، فالإمام الشافعي يقول عند العرب أن منتصف الليل من آخر الليل، فلذلك يجوز لهم أن يدفعوا ابتداء من هذا الوقت. واضح بارك الله فيكم. فهذا من دقيق فقه ابن عبد البر ومن عجيب السلالة صراحة. والعلم أيها الأحبة الأفاضل فضل من الله، يؤتيه من يشاء من عباده، يؤتيه من يشاء من عباده. وجاء أثر عن عمر فيه كلام، يعني بعض أهل العلم قد يقويه، جاء عنه أنه قال إنما جمع منزل ترتحل منه متى شئت، عند ابن أبي شيبة. بعضهم يقوي هذا الخبر، بعضهم يقوي هذا الخبر. طيب، مسألة مهمة جدا انتبهوا لها. امرأة مع زوجها خرجوا من عرفة الساعة 11، وصلوا مزدلفة الساعة 1، متى يجوز لهم الدفع من مزدلفة؟ السؤال لكم، أعيد حتى نتصور. امرأة مع زوجها خرجت من عرفة الساعة كم؟ 11، وصلوا مزدلفة الساعة 1، متى يخرجون من مزدلفة؟ تفضل. السؤال جواب له. لماذا؟ ما شاء الله، يعني الشباب تفوقوا على الشباب، اللهم بارك. نعم، أصبتم الجواب. يخرجان مباشرة، يصلون طبعا، ثم بعد ذلك يخرج من مزدلفة، ولا حرج في ذلك. يا طالب العلم انتبه لهذه المسألة، حتى على قول من يقول بأن الدفع يكون بعد غياب القمر، إذا وصل وقد غاب القمر، لو مكثوا في مزدلفة 10 دقائق فلا حرج عليهم في الدفع، فلا حرج عليهم في الدفع. ونصيحة أيها الأحبة الأفاضل، طالب العلم يبحث ويدقق ويفتش وينظر حتى في أقوال جماعة من مشايخنا، والله سيجد أشياء لعله إن نقب عنها وبحث عنها جيدا سيعلم بأن مشايخنا الكرام صلى يرحم الأموات منهم ويحفظ الأحياء، آتاهم الله عز وجل علما غزيرا، وينظرون إلى المسألة بإنصاف دون إفراط أو تميع وتضيع لدين الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس مضيع للدين، ما في شيء اسمه مزدلفة وغيره. يعني كنا مرة في مزدلفة الساعة 9:30، فمجموعة يتصلون بصاحبهم قالوا ها وينكم؟ قالوا احنا في مكة نطوف. كيف الطوف يا أخي؟ وش هذا الكلام؟ اتق الله، الإنسان يحرص على إبراء ذمته ولا يفعل هكذا، هذا حج وليس عبث. ولكن خلق الإنسان من عجل، بعض الناس في عجل شديد على ماذا؟ رعاك الله، فتأنى وكن من أهل التأني. عندنا مسألة، هل يجوز للأقوياء الدفع مع الضعفة من مزدلفة؟ نعم يجوز. وعبد الله بن عباس دفع مع الضعفة، وكان من في ضعفة أهل النبي صلى الله عليه وسلم الذين دفعوا في آخر الليل. فالأقوياء يعني مثلا المرأة عندها زوجها، الأم عندها ولدها، يقوم معها، يقوم عليها، فلا حرج عليهم في ذلك، لا حرج عليهم في ذلك، وهذا لا إشكال فيه بدليل أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عندنا مسألة، هل يجوز للأقوياء الدفع من مزدلفة في آخر الليل؟ الأقوياء ليسوا الضعفة. ذهب جماعة من أهل العلم وبعض مشايخنا حتى المعاصرين، وسمعت مرة الشيخ ابن تيمية ينبه على هذا، يقول بأن الزحام من الأعذار التي يخفف فيها على الناس، فلو دفع بعض الأقوياء من مزدلفة في آخر الليل فلا حرج عليهم، وأدركوا المبيت بمزدلفة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عائشة رضي الله عنها تمنت لو أنها دفعت من مزدلفة في آخر الليل. وفي نظرنا نحن، عائشة من الضعفاء أم من الأقوياء؟ كم كان عمرها؟ 18 سنة. 18 سنة يعني إنسان كان ماذا؟ قويا، يستطيع أن يتصرف وأن يتحمل. وتجد بعض الناس حتى أنه يعني يشدد حتى على النساء عموما، ما يخرج في آخر الليل. عائشة تمنت لو أنها دفعت، فيظهر أن الأمر سهل وميسر، خاصة أيها الأحبة الأفاضل من كان سيمشي في هذا الحر والشمس وغيره، فطالب العلم يتريث ويتأنى في هذه المسألة. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة جمع تأخير وليس جمع تأخير، فصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين على الراجح جمع تأخير، فقال للصحابي الصلاة أمامك، فلو وصل إلى مزدلفة قبل أذان العشاء هل له أن يجمع جمع تقديم؟ يعني الآن بعض الناس من لطف الله وكرمه وتيسيره يصل إلى مزدلفة بعد أذان المغرب 10 دقائق، وهذا ممكن في هذه الأيام، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجمع جمع تقديم، وبعض أهل العلم قالوا بل يجمع ينتظر حتى يأتي وقت العشاء، والأقرب والله تعالى أعلم أنه لو جمع جمع تقديم فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. ومن دفع لمزدلفة ولو في آخر الليل يستحب له أن يدعو عند المشعر الحرام أو في أي موضع من مزدلفة، ومن دفع بعد الفجر فيوقف في موقفه ويدعو، وهكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال جابر: ثم أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله أي بليل، فيقفون عند المشعر الحرام فيذكرون الله ما بدا لهم. هذه سنة لا ينتبه إليها بعض الناس، هذه سنة لا ينتبه إليها بعض الناس. عندنا مسألة: من أين نجمع حصى الجمرات؟ أنا الساعة كم الآن؟ طيب، من أين نجمع، من أين تلتقط حصى الجمرات؟ أولا بإجماع أهل العلم أنك لو التقطت الحصى من أي موضع أجزأك ولا حرج. وأنا أعجب من بعض الناس يشدد في موضوع موضع التقاط الحصى، وتجد في مسائل أخرى لعل بعضها من واجبات الحج يغفل عنها. مرة قال لي أحدهم: من أين أجمع الحصى؟ قلت: هذا الحصى من البلاد، ما في حرج، المهم أن تؤدي الحج كما أمر الله بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع وابن قدامة في المغني أنه يجزئك التقاط الحصى من أي موضع. فإن قال قائل: من أين التقط نبينا صلى الله عليه وسلم الحصى؟ في سنن النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته. النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة نعم، ما كان على راحلته، غداة العقبة صبح رمي الجمرة وهو على راحلته، يعني كان راكب متحرك صلى الله عليه وسلم. هات ألقط لي فلقط له حصيات هن حصى الخذف. هذا الحديث يشعر أن التقاط الحصيات كان من لنا، هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء عن الفضل بن العباس عند الإمام مسلم وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة: وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة، قال وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أين جمع الحصى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان متحرك خرج بمزدلفة فهناك جمع له الحصى، فإذا استطعت أن تجمع الحصى من منى هذا أفضل. جاء عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أنه كان يأخذ الحصى من مزدلفة، وجاء عن مكحول بإسناد صحيح كانوا يأخذون من مزدلفة، فالأمر واسع، ولكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الحصى من منى، فإن لقطه من مزدلفة لا شيء ولا حرج عليك في ذلك. ثم قال: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يديه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصى، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. عندنا مسألة: ما حكم رمي الجمرة يوم العيد؟ يوم العيد جمرة العقبة الكبرى. بإجماع أهل العلم كما حكاه الكاساني في بدائع الصنائع أن رمي جمرة العقبة يوم العيد من واجبات الحج. قال: أما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على وجوبه، أن الأمة أجمعت على وجوبه. ومن أدلة الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة بترك المبيت الليل كله بمزدلفة، ولم يأذن لهم بترك رمي جمرة العقبة الكبرى. إذا بإجماع أهل العلم رمي جمرة العقبة الكبرى من واجبات الحج. ما السنة في وقت رمي جمرة العقبة الكبرى؟ متى رماها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجمع أهل العلم على أن السنة في وقت رمي جمرة العقبة الكبرى بعد طلوع الشمس يوم العيد، وهذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر في التمهيد وابن بطال في شرح صحيح البخاري. مسألة، متى يبدأ أول وقت الرمي؟ يعني عرفنا أن السنة أن ترمي بعد طلوع الشمس. لو أن رجلا رمى قبل طلوع الشمس، هل فعله مجزئ أم لا بد أن يعيد؟ ذهب جماعة من أهل العلم. أولا، إذا رمى جمرة العقبة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، يعني صلى الفجر في مزدلفة وركب القطار ووصل إلى جمرة العقبة الكبرى قبل طلوع الشمس ورمى الجمرة، واضح بارك الله فيكم، السنة بعد طلوع الشمس، فإن رماها قبل طلوع الشمس حكى ابن المنذر الإجماع أن رميه هذا مجزئ. حكى ابن المنذر الإجماع على أن رميه هذا مجزئ. طيب، إن رمى قبل طلوع الفجر، الرمى قبل طلوع الفجر خاصة إذا كان من الضعف أو من كان في حكمهم، يظهر والله تعالى أعلم أنه لا حرج عليه في ذلك. فذهب جماعة من أهل العلم أن أول وقت الرمي يبدأ من منتصف ليلة النحر، من منتصف ليلة النحر، وإلا ما فائدة دفع الضعفاء إذا كانوا سيدفعون من مزدلفة ويبقون إلى طلوع الفجر يوم النحر؟ قال الإمام أحمد عن رجل خرج من المزدلفة بعد نصف الليل فأتى منى وعليه ليل يرمي الجمار، قال نعم أرجو أن لا يكون به بأس، يرمي الجمار قال نعم أرجو أن لا يكون به بأس. وثبت عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها أنها رمت الجمرة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. طيب، أيضا عندنا مسألة مهمة جدا، رجل تأخر في رمي جمرة العقبة يوم العيد، وهذه المسألة واردة. في سنة من السنوات تحركنا من مزدلفة بعد صلاة الفجر بالحافلة، فما وصلت إلى منى، والمسافة بينهما قريبة، ما وصلت إلى منى إلا قبيل أذان المغرب. هذا أمر قد يعرض للإنسان ويقع له، فهل يجوز له أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد بعد غروب شمس يوم العيد؟ تصورتم المسألة، رجل بات في مزدلفة وتأخر جدا، وبعض الناس يعني من الضعفاء في التصرف، ما يعرف مسكين، أول مرة، كبير في العمر وغيره، فما تمكن من الوصول للجمرات إلا بعد، ما تمكن من الوصول للجمرة جمرة العقبة الكبرى إلا بعد غروب الشمس. جاء في الموطأ عن نافع أن بنت أخي لصفية بنت أبي عبيد، هذه أخت من؟ المختار بأبي عبيد الكذاب، هذا الدعي الذي يعني خرج على الحجاج وجرى بينهم سجال وقتال، وهذه كانت زوجة عبد الله بن عمر، كانت زوجة عبد الله بن عمر، أن يعني صفية هذه أخت المختار هذا الكذاب الدعي، هذا صفية كانت زوجة عبد الله بن عمر، أن بنت أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، يعني وضعت مولودا بالمزدلفة، فتخلفت هي هذه بنت الأخ وصفية حتى أتت منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. يعني متى رمى النساء الجمرة؟ بعدما غربت الشمس، والأثر إسناده صحيح، ولكن نقول لا تفعل هذا إلا إذا احتجت، لا تفعل هذا إلا إذا احتجت، هذا أسلم وأبعد الخلاف. فبعض أهل العلم يقول يعني هذا التأخير، يقول بعض أهل العلم عليه دم، وهذا قول المالكية، لكن نقول على الإنسان أن يحتاط، فإن احتاج، بعض الناس مع الحملة ما يستطيع يذهب وحده، فنقول لا شيء عليك إن شاء الله، ولكن الإنسان يحتاط لدينه، الإنسان يحتاط لدينه. مسألة، متى يقطع الحاج التلبية؟ جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، جمرة العقبة يوم العيد، يعني إذا رميت جمرة العقبة يوم العيد خلاص تنقطع التلبية في الحج إلى الحج القادم، تنقطع التلبية في الحج إلى الحج القادم. ونص ابن تيمية أن هذا هو قول جمهور الصحابة والسلف أن الحاج يلبي إلى حين رمي جمرة العقبة الكبرى. عندنا مسألة مهمة جدا، أعمال يوم العيد 4 أعمال. أولا رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي، ثم بعد ذلك حلق شعر رأسه، ثم بعد ذلك طاف. هذا أعمال يوم العيد. إذن الرمي، النحر، الحلق، الطواف والسعي، والطواف والسعي عمل واحد. ما الدليل على أن النحر يكون قبل الحلق؟ من القرآن. سهل. تفضل. أحسنت. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذا أولا تذبح الهدي ثم تحلق رأسك. هذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب التحلل الأول بماذا يقع؟ معلوم بأن الحاج عنده تحلل أول إذا فعله جميع محظورات الإحرام تكون حلالا عليه إلا النساء. التحلل الثاني إذا وقعت منه عدة بعض الأعمال فجميع محظورات الإحرام تحل له حتى النساء. التحلل الأول بما يقع؟ أولا أعمال يوم العيد كما ذكرنا كم؟ 4: الرمي، النحر، الحلق، الطواف والسعي. هذا أعمال يوم العيد. بالنسبة للتحلل أخرج عمل من الأعمال لا علاقة له بالتحلل، وهذه مسألة ما يضبطها بعض. بالنسبة لعمل، بالنسبة للتحلل، التحلل غير عن أعمال يوم العيد. التحلل في عمل من الأعمال تخرجه من شروط التحلل. ما هو هذا العمل؟ النحر. النحر لا علاقة له بالتحلل. إن في حجاج ما عليهم نحر، في حجاج ما يقدرون على النحر. واضح بارك الله فيكم. إذن أعمال يوم العيد 4 أعمال. بالنسبة للتحلل عندك 3 أعمال هي المرتبطة بالتحلل، أما النحر فتخرجه خارج التحلل، لا علاقة له بالتحلل. بما يقع التحلل الأول؟ ذهب جماعة من أهل العلم أن التحلل الأول يقع بعملين من 3 أعمال. عملين من 3 أعمال، عندنا الرمي، عندنا الحلق، عندنا الطواف والسعي. إذا فعلت 2 من 3 وقع التحلل الأول، فعلت 3 من 3 وقع التحلل الأكبر والتحلل الكامل. ما الدليل على هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام متى تحلل؟ بعد ما فعل عمل أم عملين من أعمال التحلل؟ متى تحلل النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال لك. تفضل. ما هما؟ أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام تحلل بعدما فعل النحر، طلع باطل، هذا لا علاقة له بالتحلل. بعدما فعل عملين، العمل الأول رمى، ثم بعد ذلك حلق، ثم طيب صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. واضح بارك الله فيكم. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، هذا هو الأحوط والأسلم، وهذا هو الأقرب للصواب. والأمر سهل ويسير، افعل عملين ثم تحلل التحلل الأول، وافعل 3 أعمال ثم بعد ذلك تحلل التحلل الثاني. نعم، بعض أهل العلم يقول إذا رمى جمرة العقبة فقط دون الحل فقد تحلل التحلل الأول، ولكن الاحتياط مطلوب والخروج من الخلاف مطلوب. قال: فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. أولا، مسألة طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع، وابن عبد البر في التمهيد، وابن قدامة في المغني، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وبإجماع أهل العلم أن من طاف طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة، يعني رجل وصل مكة في الليل قال بطوف طواف الإفاضة ثم أروح وأقف بعرفة، بإجماع أهل العلم أن هذا الطواف غير مجزئ، حكى الإجماع ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وطواف الإفاضة يكون وقته في يوم العيد، فهذا هو وقت طواف الإفاضة، وهذا بإجماع أهل العلم. وبإجماع أهل العلم أنك لو طفت طواف الإفاضة في أيام التشريق، لو طفت طواف الإفاضة يعني ما طفت يوم العيد، طفت ثاني العيد، طفت ثالث العيد، فبإجماع أهل العلم أنك مؤد للفرض ولا شيء عليك، لكن ستكون متحلل أي تحلل؟ الأصغر، يحل لك كل شيء إلا النساء، ستكون متحلل تحلل الأصغر، يحل لك كل شيء إلا النساء، حكى الإجماع ابن المنذر والبغوي في شرح ابن المنذر في الإجماع، والبغوي في شرح السنة، والجصاص في أحكام القرآن، والنووي في شرح صحيح مسلم. عندنا مسألة، إن أخر طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق، أخر طواف الإفاضة إلى بعد شهر ذي الحجة، فنقول طوافك صحيح، طوافك صحيح. هل طوافك صحيح بإجماع العلماء؟ طوافك صحيح بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن قدامة في البغي. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، من تعمد تأخير طواف الإفاضة إلى بعد شهر ذي الحجة فلو احتاط وذبح دما لأنه كان متعمد، ما نتكلم عن المعذور، فهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. وبإجماع أهل العلم أن من أتى بهذه الأعمال الثلاثة فقد تحلل التحلل الأكبر، حكى الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع. ثم قال: ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف سبع حصيات، ويجعلها عن يساري، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستقبل الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، وإن رماه كله في اليوم الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، فإن أخره أو لم يبت به أو لم يبت بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. أولا، عندنا مسألة حكم المبيت بمنى في ليالي التشريق، حكم المبيت بمنى في ليالي التشريق. جمهور أهل العلم على الوجوب، جمهور أهل العلم على الوجوب. ثبت عن عمر أنه قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، وهذا نهي من عمر، لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، وهذا يدل على الوجوب. ويستثنى من ذلك أهل الأعذار، يعني مثلا افترض طبيب يعمل في المستشفى الموجود في مزدلفة وعنده عمليات، فهذا يستثنى من ذلك فلا حرج عليه في ذلك. جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال: من كان له متاع بمكة يخشى عليه الضيعة فلا بأس أن يبيت عليه ليالي منى. يعني إنسان عنده حاجة ملحة جدا، يعني رجل جاء مع زوجته وأصيبت زوجته بإصابات بليغة مثلا، وكانت في ليالي التشريق في المستشفى بمكة، وما يستطيع أن يبيت بمنى، ما يستطيع أن يبيت بمنى، فلا شيء عليه، لا شيء عليه. يعني ابن عباس يقول: من كان عنده متاع يخشى عليه الضيعة، فكيف بمن كان عنده مثلا أهل يخشى عليهم الضيعة أو غيره؟ فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وذهب جماعة من أهل العلم أن رمي الجمرات في أو قبل هذا أيها الأحبة الأفاضل، بالنسبة لوقت الرمي في أيام الجمرات، على هذا جماهير أهل العلم، وحكي إجماعا أن الوقت المختار أنه يبدأ من الزوال، إذا زالت الشمس فرمي في أيام التشريق، وهذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، حتى تزول الشمس. عندنا مسألة، آخر وقت الرمي، آخر وقت الرمي. بإجماع أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل، أن من لم يرمي حتى غابت الشمس يوم 13، رجل ما رمى يوم 11 ولا يوم 12 ولا يوم 13 حتى غابت الشمس، خلاص قد فات وقت رمي الجمرات، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم. وبعض مشايخنا يرى بأن يوم 11 إذا ما رميت حتى غابت الشمس فلا حرج أن ترمي في الليل. قال الشريعة جاءت، أبو الشيخ بن عثيمين يقول هذا الكلام، الشريعة جاءت بتحديد وقت بداية الرمي وهو الزوال، ولم تأتي بتحديد وقت نهاية الرمي، فيجوز الرمي ولو في الليل. وبعض أهل العلم يقول، وهذا قول قوي وجاءت عليه بعض الأحاديث، من كان معذورا يجوز له أن يجمع رمي الجمرات، يعني يوم 11 ما يرمي، يرمي يوم 12 عن يوم 11 ويوم 12، واضح بارك الله فيكم. وهذا ينفع من؟ بعض الناس أيها الأحبة الأفاضل، يعني يأتي للحج أين يسكنون مثلا؟ يسكنون في الحرم بعد مسجد التنعيم، هذا المكان حتى يصل إلى الجمرة إلى ميناء كم يحتاج المسافة؟ مسافة طويلة، وبعض من الفقراء البسطاء ما عندهم مال، فمثل هذا يفتى بالتخفيف عليه في مثل هذا الأمر. أو كما ذكرت لكم رجل عنده زوجة أصيبت مثلا فبقي معها في ميناء ما قدر يرمي يوم 11، ماذا يفعل؟ يجمع الرمي يوم 12 يرمي عن يوم 11 ويوم 12، فلا حرج في ذلك. وأيضا مر معنا حكاية الإجماع أن الدعاء في عند الجمرة العقبة الصغرى والوسطى فيه رفع اليدين، حكى الإجماع الطحاوي. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يقف عند الجمرة مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة، فكانوا يطيلون في الدعاء. وجاء أيضا أن الصحابة والتابعين يعني قال محمد بن الأسود بن خلف وقد أدر يروي عن الصحابة قال أدركت الناس يتزودون الماء إذا ذهبوا يرمون الجمار من طول القيام عند الجمرتين. فهذه مسألة ينبغي علينا أن نعتني بها. قال فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. طبعا أنا سأبدأ من الأخير، طبعا الإنسان ينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زار المسجد النبوي ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر وسلم عليهم، صلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر وعمر. وابن القيم في إغاثة اللهفان يحكي اتفاق العلماء أن الدعاء لا يجوز وأنت مستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقولون إجماع العلماء أنك إذا أردت أن تدعو تستقبل القبلة، يعني إذا أراد الإنسان أن يدعو أن يستقبل القبلة. ولا شك ولا ريب أن الحج والعمرة من مواضع تعظيم التوحيد وإظهار توحيد الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من واجبات الحج طواف الوداع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، ويجوز تأخير طواف الإفاضة بحيث يطوف قبل أن يسافر طوافا واحدا هو طواف الإفاضة، ويكون مجزئا له عن طواف الوداع. يعني رجل، وهذا أمر قد يفعله بعض الناس إذا كان مريضا أو كان مثلا فيه وزن أو غيره، ما يطوف يوم العيد، ما يطوف طواف الإفاضة، يكون متحلل أي تحلل الأول ويؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، فيقرن بينهما بنية واحدة هي نية طواف الإفاضة، فلا حرج عليه في ذلك. طيب إذا كان متمتع بيكون عليه سعي، فبعد طواف الإفاضة سيسعى. جماعة مشايخنا يقولون يخفف في هذا، فلو سعى بعد طواف الإفاضة وكان هذا هو آخر عهده بالبيت فلا حرج عليه في ذلك، ولا يحتاج أن يطوف طواف الوداع، لا يحتاج أن يطوف طواف الوداع. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، في سنة من السنوات كنا في حملة من بلادنا ورأيت حملة من دولة أخرى، متى سيسافرون من مكة؟ يخرجون من مكة الساعة 12 ليلة، وصاحب الحملة طوفهم طواف الوداع الساعة 9 صباحا. فقلت لبعض الإخوة ترى هذا العمل لا يجوز، هذا العمل مبالغ فيه جدا. نعم أصحاب الحملات قد يراعون 4 ساعات 5 ساعات، أما أن تراعي فوق 12 ساعة هكذا لا يصلح مثل هذا. والأقرب الله أعلم أن هؤلاء يعيدون طواف الوداع، أنهم يعيدون طواف الوداع. جاء عن مجاهد بسند صحيح قال كانوا يستحبون إذا ودعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها. وجاء عن إبراهيم النخعي كانوا يستحبون إذا دخلوا مكة ألا يخرجوا حتى يختموا القرآن، وهذا أمر لنحرص عليه. وجاء عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون أن يزيدوا في العمل ولا ينقصوا منه، وإلا فشيء ولا ينقصوا منه، يعني يا أيها الحاج إذا جئت إلى مكة زد في العمل، وإذا رجعت إلى بلدك لا تنقص من ذلك. وجاء أيضا أن السلف عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا أرادوا أن يودعوا البيت التزموا ما بين الركن والباب. وابن تيمية نص أنك لو ما استطعت أن تلصق بدنك بالكعبة ووقفت في ذلك الموضع عند الباب فلا حرج عليك في ذلك. وشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه يقول: وقد جربت الدعاء عند الملتزم ووجدت له أثرا عظيما. كنت في الحج وأحد الإخوة الكرام عنده ظروف دنيوية صعبة، فحدثته بهذه الفائدة فقال: في هذا الزحام العظيم ذهبت عند الملتزم ودعوت الله سبحانه وتعالى. جاء في لطائف المعارف عن ابن رجب عن عطاء قال: ينبغي لكل من نفر خرج من مكة أن يقول متوجها إلى أهله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا هذا دعاء نافع وعام، المقصود أن الإنسان يسأل الله عز وجل القبول. قال: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل، وتباح كل وقت وتزي عن الفرض. بإجماع أهل العلم أن العمرة تباح في كل وقت، حكى الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد والنووي في شرح صحيح مسلم. قال: وأركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي. الإحرام المقصود به النية، أن تكون نويت الحج، هذا بإجماع أهل العلم. أما لبس الإحرام ونية الدخول في النسك هذا أمر آخر، واضح بارك الله فيكم، هذا أمر آخر. وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا أو غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. في الموطأ بسند صحيح عن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. وهذا ما ذكرناه من أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه أن يذبح دما. قال: باب الفوات والإحصاء، من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمره ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. مسألة: رجل أهل بالحج ونفترض أنه ما استطاع أن يصل إلى عرفة، ما قدر يصل عرفة فاته، فماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة ويذبح الهدي، وعليه حج من قابل، عليه حج من السنة القادمة. هذه مجمل المسائل المتعلقة بكتاب المناسك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبلغنا حج بيته الحرام، وأن يكتبنا من أهل الحج هذه السنة. قبل الختام أيها الأحبة الأفاضل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نبه على نقطة أيها الأحبة الأفاضل، بعد الدرس بارك الله فيكم عادتي دائما أني لا أستقبل الأسئلة بعد الدرس، فبعض الإخوة قد يغضب وقد يعني يزعل من هذا الأمر، تحملني رعاك الله، هذا أمر كان السلف الصالح عليه. جاء عبد الله بن مسعود أنه قال: فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع. وأظن بأنه لا ينبغي ولا يليق بأن الشيخ القادم أو الشيخ حاتم إسماعيل في بعض الدروس كان غيره من مشايخنا جالس وشرح درس وشرح في درسه وأنا أجيب على الأسئلة. من كان عنده سؤال لو تواصل بعد الدرس في أي وقت، فالأمر سهل ويسير. نلتقيكم إن شاء الله في دورات أخرى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقبل منا يا رب العالمين، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. أشكر لكم هذه الهمة وهذا الجهد الطيب. الأخوة من سلطنة عمان، أسأل أن يرفع قدركم ويكتب لكم أجر السعي، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين ومن عباده الذاكرين. اللهم أحسن لنا الخاتمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستأذنكم اليوم بالاعتذار عن استقبال الأسئلة، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.